إذن كان خلاصة الجواب الذي ذكره هذا الفاضل المناظر أني أسلم بنبوة عيسى وموسى الذي أقر بنبوة النبي الخاتم، وأما الذي لا يقر فأنا لا أسلم فلا يجرؤ استصحاب. وقلنا لعل هذا الجواب الذي ذكره استفاده مما ورد في عيون أخبار الرضا في الرواية التي حصل فيها المناظرة بين الجاثليق وبين من؟ وبين الإمام الرضا عليه السلام، حيث جاء في الرواية: ما تقول في نبوة عيسى وكتابه؟ هل تنكر منهما شيئا؟ أو كتابه هل تنكر منهما شيئا؟ قال عليه السلام: أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون. وكافر لقر بحكم البشارة وأقر بحكم، وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد وكتابه ولم يبشر به أمته. ثم قال الجاثليق: أليس تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ قال عليه السلام: بلى. قال الجاثليق: فأقم شاهدين عدلين من غير أهل ملتك على نبوة محمد صلى الله عليه وآله ممن لا ينكر النصر ينكره النصرانية، وسنى مثل ذلك في غير أهل ملتنا. قال عليه السلام: الآن جئت بالنصفة يا نصراني. ثم ذكر عليه السلام أخبار خواص عيسى الحواريين بنبوة محمد، جاب شواهد على أن الحواريون لهم خواص النبي عيسى، ذكروا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله أيام ما كان. إذن لعل مضمون هذا الجواب الذي ذكره قلنا مستفاد من مولانا الإمام الرضا عليه السلام. هذا الجواب والشيخ الأعظم يعلق على هذا الجواب أن هذا الجواب بهذا المقدار الظاهر مخدوش بما أجاب به الكتاب حسب ما هو منقول في القصة، حيث إن الكتاب قد اعترض على بعض الفضلاء المذكورين أنه: ألا تؤمن بموسى بن عمران أو عيسى بن مريم وهو شخص واحد جزئي حقيقي كان موجودا واعترف به المسلمون وأهل الكتاب وأنه نبي؟ ما تقبل سلم المقدار. فإذا كنت تسلم بأنه موسى بن عمران نبي وعنده كتاب سماوي، فهذا الذي تسلم به استصحب بقاءه وأنه ما زال نبيا. وفي فكرة هذا النبي نبي موسى بين نبوة النبي موسى بن عمران أنه نبي، هذه القضية الآن تشك في بقائها، ما زال هو نبي أم نسخت نبوته؟ هل تمتد نبوته إلى هذا الزمان أو لا تمتد نبوته إلى هذا الزمان؟ ابني على بقاء نبوته. إذن هذا المقدار أنا مسلم بنبوة عيسى الذي يقر بكذا والذي لا يقر بكذا ما يفعل المشكلة، بالنتيجة له أن يعود ويقول: أنت ألا تعترف بنبوة موسى في الزمان السابق؟ هذا الذي تعترف به استصحبه. وأما ما ذكره الإمام عليه السلام في هذا الجواب سيأتي إن شاء الله بعد ذلك كما سيوضح المصنف ما هو المراد من هذا الجواب الذي ذكره الإمام في الرواية. ولهذا قال الشيخ، شوف العبارة: ثم إنه قد أجيب عن استصحاب الكتابي المذكور بأجوبة منها ما حكي عن بعض الفضلاء المناظرين له لهذا الكتابي، وهو أنا إن أو إنا نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى، أقر بنبوة من؟ نبينا صلى الله عليه وآله، وكافر، يعني أنا كافر بنبوتي، أو نحن كافرين، يعني أنا كافر بنبوتي بلي كل من لم يقر بذلك. وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا عليه السلام في جواب الجاثلق. وهذا الجواب بظاهره، لأنه سيأتي تعميق أكثر عنه، بظاهره مخدوش بما عن الكتاب. الكتاب لأنه جاوب بعض الفضلاء من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزئي حقيقي، اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوته، فعل المسلمين شنو؟ نسخها، يعني إثبات شنو؟ إثبات النسخ. وإذا شككنا في الناس نستصحب بقاء شنو؟ نبوة النبي موسى وشريعته. وأما ما ذكره الإمام عليه السلام فلعله أراد به غير ظاهره بقرينة ظاهرة بينه وبين الجاثليق، وسيأتي ما يمكن أن يؤول، سيأتي إن شاء الله نبحث في هذه الرواية. هذا الجواب الأول، إذن هو واضح الجواب إن شاء الله. يقول لك، يرجع لك يقول: أنت ما تؤمن بأنه يوحى اسم موسى بن عمران كان نبيا؟ تؤمن بس تصحب بقاء. الجواب الثاني: ما ذكره المحقق النراقي وهو مبني على مبناه المتقدم في بحث الشبهات الحكمية، حيث ذكر المحقق النراقي بأنه في الشبهات الحكمية استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، فلا يجري استصحاب المجعول أي الحالة السابقة. فمثلا لو فرضنا بأن العصير العنبي غلا ولم يذهب ثلثا، ثم ذهب ثلثا بعد ذلك، فبعد ذهاب الثلثين نشك هل صار طاهرا أو لم يصر طاهرا؟ فإنه لما غلا ولم يذهب ثلثا كان نجس وكان يحرم شربه مثلا، الآن بعد ذهاب الثلثين أشك في جواز الشرب أو الطهارة، فأنتم تقولون نستصحب ماذا؟ نستصحب المجعول، الحالة السابقة الفعلية، الحالة السابقة الفعلية والحكم الفعلي السابق، وهو حرمة الشرب أو النجاسة رحمك الله. هذا الاستصحاب وهو استصحاب بقاء المجهول والحالة السابقة معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، أي عدم جعل الحرمة وامتدادها إلى ما بعد ذهاب الثلثين، فيتعارض الاستصحاب. نرجع إلى أصالة الطهارة أو البراءة أو البراءة. نفس هذه الفكرة يا شيخنا ذكرها النراقي في مسألتنا، وبيان ذلك أنه المراد استصحابه لا يخلو إما النبوة وإما أحكام الشريعة. أنا أعمم الباب عشان يتضح. وعلى كليهما يأتي إشكال التعارض. أما إذا كان المستصحاب للنبوة فحينئذ نقول كما أنه يوجد عندنا استصحاب للحالة السابقة الفعلية وهو استصحاب بقاء النبوة الثابتة سابقا فعلا الذي هو بمثابة استصحاب بقاء المجهول، واضح؟ معارض باستصحاب عدم امتداد وجعل النبوة إلى هذا الزمان بعد مجيء النبي محمد وادعائه للنبوة صلى الله عليه وآله. فإن النبوة أمر جعلي من قبل الله، فنشك في امتداد النبوة وسعة النبوة إلى هذا الزمان، والأصل هو عدم السعة، واضح؟ الأصل عدم الامتداد، فيتعارض الاستصحابان ويتساقط، فلا يصح للكتاب أن يجري الاستصحاب لأنه استصحاب معارض، واضح؟ إذا الاستصحاب الذي يريد إجراءه الكتاب غير صحيح أن استصحاب معارض. وكذا أوضح إذا كان البحث في استصحاب الأحكام، فإن استصحاب أحكام الشرائع من قبيل الاستصحاب في الشبهات الحكمية بعد بشكل أوضح، والاستصحاب في الشبهات الحكمية فيه إشكال المعارضة بين استصحاب بقاء المجهول في الأحكام السابقة واستصحاب عدم سعة جعل الأحكام إلى هذا الزمان، عدم امتداد هذه الأحكام إلى هذا الزمان. بل ذكر جمع من الأعلام كالسيد الخوئي أصحاب هذه النظرية أنه في الحقيقة لو شككنا في الناس فليس الجار استصحاب عدم الناس، هي بحثنا سابقا. السيد الخوئي والمحقق النراقي يقولان أنه إذا شككنا في الناس فلا يصح ما هو المتعارف في الكلمات أن نجري استصحاب عدم الناس. لماذا؟ لأنه ما معنى الناس؟ النسخ بحسب مذهبنا الإمامية ليس بمعنى أن هناك حكم مطلق ثم نشك في ورود الناسخ حتى يظن نستصحب عدم طلوع الناسخ، بل النسخ معناه التقييد الأزماني من أول الأمر. فنحن من أول الأمر نشك هل أن الحكم الذي جعله المولى له امتداد أزماني وإطلاق أزماني أو أنه مقيد بحسب الزمن من القاع من أول الأمر. وليس المراد من النسخ هذا المعنى العرف اللي في أذهاننا أنه الشارع جاء حكم مطلق ثم ورد على دليل آخر قال ترى انتهى الحكم فنشك في ورود دليل يدل على انتهاء الحكم. لا، النسخ بحسب مذهبنا مرجعه إلى التقييد الأزماني، فإذا شككنا في النسخ وعدمه مرجع الشك إلى سعة الجعل وعدمه، والأصل هو عدم السعة، الأصل عدم سعة الجعل، واضح؟ ولهذا الأصل مو عدم الناس، الأصل عدم سعة الجعل أصلا في الحقيقة. فهنا عندما جعل الشارع جعل المولى النبوة نشك في سعة النبوة من أول الأمر، نشك في سعة الأحكام لهذه النبوة لهذه الشريعة من أول الأمر. إذن الجواب الذي ذكره النراقي هو إشكال المعارض. والشيخ الأعظم يعلق على هذا الكلام بأن ما أفاده مبني على مبناه، وقد تقدم مفصلا بطلان على رأي الشيخ العظم بطلان ما أفاده المحقق النراقي، وأن استصحاب المجعول لا يعارض باستصحاب عدم سعة الجعل، فلاحظ ثمته. وثانيا، هذا الكلام مبني على الاعتراف بجلال الاستصحاب في النبوة أو الاستصحاب في الأحكام، وقد عرفت في جواب الشيخ الأعظم أن الاستصحاب أصلا لا يجري حتى يأتي تحت المعارضة، فهذا الجواب يستبطن الاعتراف بماذا؟ بجريان الاستصحاب في الاعتقاديات. وقريب منه الجواب السابق الأول، حاول أن ننسب لنلفة كأنه بلي الاستصحاب في الأمور الاعتقادية يجري، وقد عرفت أن الشيخ رفع الإشكال من القاع، قال أن الاستصحاب لا يجري أصلا في الأمور الاعتقادية، بل لا يجري الاستصحاب لأحكام الشرائع، بل يكون كلها أحكام جميع الشرائع، يعني أحكام الشرائع طران. ومن ما ذكره بعض المعاصرين في النراقي، طبق مثل فكرة الشبهات شنو حكمية، قال من أن استصحاب النبوة اللي هو المجعول صح التعبير معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوة. تتذكرون في البحث السابق قلنا قبل أن يتحقق نبوة عندنا حصتان، عدم النبوة في هذا الزمان قبل مجيء الخاتم، عدم النبوة بعد مجيء الخاتم. عندما حصلت النبوة انتقض العدم الأول، وأما العدم الثاني ما زال باقيا، أو لا أقل نشك في انتقاضه نستصحب عدمه، وما حصل إنما ينقض العدم الأول ولا ينقض العدم الثاني. قسمنا العدم إلى حصص عشان تتذكروا نفس عبارته، قال في العبارة معارض باستصحاب عدم جعل النبوة الزائدة الحصة الثانية ما بعد مجيء النبي الثابت، هذا العدم كيف تستصحب وين هذا الثابت؟ الثابت قبل حدوث أصل النبوة بناء على أصل فاسد تقدم حكايته عن، وهو أن الحكم الشرعي الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقن، وبعده يتعارض استصحاب وجوده للمجعول واستصحاب عدمه. واضح اذا العصير العنبي قبل ان يغلي ما في اشكال، اما بعد ان يغلي هذا العدم يعارض استصحاب بقاء المجعول. وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه. خب، تقدم البحث في هذا المطلب مفصلا، وقد قلنا أنه بعض الأعلام ارتضاه كالسيد الخوئي وكثير من تلامذته. الجواب الثالث ما ذكره صاحب القوانين، حيث ذكر صاحب القوانين جوابا عن هذا الاستصحاب مبني على مطلب له تقدم في التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب. وإحنا بالتاسعين وين التنبيه الأول ذكرنا شيخنا؟ صح كم منكم تنبيه الأول؟ أنا صفحة عندي صفحة 639، فالنسخة المطولة اللي في حواش الأعلام كالمترية صفحة 639، أنتم صفحة 191. ونذكر بالمطلب، المحقق الأمي تقدم أن له رأي عندما بحثنا الأمر الأول، وهو الاستصحاب في الكلي. أول كان تنبيه استصحاب الكلي، فأفاد قدس سره أن المستصحاب إذا كان أمرا كليا له أفراد متعددة، وهذه الأفراد مختلفة في الاستعداد، كالحيوان الذي له أفراد متعددة مختلفة في الاستعداد. فإذا أردنا استصحاب الكل لا بد من لحاظ أقل الأفراد استعدادا. فإذا كنا نعلم بوجود الحيوان في الحجرة في الغرفة، والحيوان وهو كلي النملة مثلا له أفراد، وهذه الأفراد تختلف في الاستعدادات، لا يصح أن تجري استصحاب الكلي بلحاظ أشد استعدادا أو الوسط، لا بد أن تلحظ الأقل استعدادا. إذا لا بد من لحاظ أقل الأفراد استعدادا لكي تجري استصحاب الكلي، وإلا فيما هو الأقل سيكون الشك حينئذ من قبيل الشك في المقتضين. واضح؟ هو الكلي لأنه يوجد في الأفراد، وهذا الكلي في الأفراد سعته واستعداده باستعداد الأفراد. فإذا رأت أقل الأفراد ما شك، إذا شككت في الارتفاع شك في الرافع مو شك في المقتضي، أما ما عداه فهو شك في المقتضي. ولهذا ذكر، شوف رجع عبارتك عشان نروحها بالبحث.
حيوان ذو الخلطوم كذا.
نعم، صفحة 639 عندهم، صفحة 190. قال، شوف عبارتك. ويظهر من المحقق القمي رحمه الله في القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب على الإطلاق حتى مع وارد الشك في المقتضي. هذا إشكال عليه، قال أنت المحقق القمي يرى الاستصحاب في المقتضي، لكن لما جاء للكلي جاء مطلب ثاني. عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم، القسم الثاني، ولم أتحقق ما هو مجهول. قال إن الاستصحاب يتبع الموضوع، يلاحظ فيه الموضوع، وحكمه في مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه، فلا بد من التأمل أنه كلي أو جزئي. فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا مفهوما كلي مردد بين أمور، وقد يكون جزء حقيقي معين، وبذلك يتفاوت الحال، إذ قد يختلف أفراد الكل في قابلية الامتداد ومقداره، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقل استعدادا للامتداد. ثم ذكر حكاية تمسك أهل الكتاب، خلينا نحل بحثنا لإثبات نبوته، سيأتي إن شاء الله صفحة هلقة اليوم اللي وصلنا لها عشان تربط المطالب، نقل تقدم صفحة هلقة. ثم ذكر حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيه بالاستصحاب ورد بعض معاصريه له، اللي هو سيدنا القزويني كنا قلنا، بما لم يرتضه الكتابي، ثم رد الكتابي بما ادعى اعتناؤه على ما ذكره وملاحظة مقدار القابلية. إذا هذا المطلب الذي ذكره هنا كبرى الكلية وتطبيقه في المقام. ذكر أن النبوة أمر كلي لها أفراد عديدة، والمهم هو الأفراد الثلاثة. ذكر أفراد ثلاثة، الأولى النبوة الأبدية، كما لو فرضنا أن الله جل ذكره قال لموسى أنت نبي وصاحب دين إلى الأبد. واضح؟ فهذه النبوة التي جعلها الشارع حينئذ، جعلها المولى نبوة، شنو؟ نبوة مؤبدة إلى الأبد. النبوة الثانية النبوة المقيدة تأيد بمجيء النبي الجديد، كأن قال الله لموسى أنت نبي إلى زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نبوة شنو؟ ذيك نبوة مؤبدة ذكر فيها التأبيد. الثاني نبوة مقيدة ذكر فيها القيد. عندنا نبوة ثالثة مطلقة ليست هي مؤبدة، لم يذكر لفظ يدل على التأبيد، وليست هي مقيدة، كما لو قال سبحانه وتعالى لمن لموسى أنت نبي بدون أن يذكر أحد القيد، لا قيد التأبيد ولا قيد التقييد. إذن النبوة مفهوم كلي يا شيخ علي يا سيدنا، له مصادق ثلاث. والذي ينفع في إجراء الاستصحاب هو لحاظ الفرد الأول ولحاظ الفرد الثالث. فالفرد الأول خب إذا قال بالتأبيد فما يحصل عندنا شك أصلا حتى نجري الاستصحاب. وإذا كان بل الذي صدر هو الثالث وهو الإطلاق، ولو حصل الشك فحينئذ نرجع إلى الإطلاق. وحيث إن هناك فرد من أفراد هذا الكل وهو المقيد، فلا يصح لك أن تستصحب النبوة بلحاظ النظر إلى أوسع الأفراد، بل لا بد أن تلاحظ أقل الأفراد وأقل الأفراد استعدادا، هي المقيدة بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله؟ إذن الذي يفيد الكتاب إثبات الفرد الأول والفرد الثالث، أما الفرد الثاني ما يفيد. فإذا تفريد استصحاب الكلي، استصحاب كل نبوة النبي موسى وله أفراد متعددة لا يصح، لأنه لا بد أن نلحظ الأقل استعدادا. هذا هو الجواب ثالث. قال ومنها ما ذكره في القوانين بانيا على ما تقدم منه في التنبيه الأول، في الأمر الأول الذي قرأنا قبل قليل، من أن الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحاب، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدة استعداد أقلهما استعداد. قال إن موضوع الاستصحاب المستصحاب، موضوع المستصحاب، إن موضوع الاستصحاب لا بد أن يكون متعينا حتى يجري على منواله، على منوال هذا المتعين، ولا يتعين هنا، أي هنا يعني النبوة لأن كل لها أفراد متعددة، وإذا تبدأ تستصحب الجزء متعين، أما الكلي له أفراد متعددة فلا يمكن أن تلحظ إلا التعين بلحاظ الأقل استعدادا. ولم يتعين هنا إلا النبوة في الجملة، أصل النبوة في الجملة على نحو القضية المهملة، وهي كلي من حيث أنها قابلة للنبوة إلى آخر الأبد، هي الفرد الأول، بأن يقول الله جل ذكره لموسى عليه السلام نبي وصاحب دين إلى آخر الأبد. والثاني ولأن يكون إلى زمان محمد صلى الله عليه وآله. ثالثا وأن يكون غير مغيم بغاية المطلق، بأن يقول أنت نبي بدون أحد القيدين. فعلى الخصم، أما إذا استصحاب في الجزئي يا شيخ علي أو في الكل، إذا في الجزئي ما يفيدك استصحاب، لأن الأول ثبت خلقها ثبت، ثاني إطلاق، الثالث إطلاق استغفر الله. أما الكل الذي ثبت هو الكل في الجملة فيلحظ الأقل استعدادا. ف
فعلى الخصم أن يثبت إما التصريح بالامتداد إلى الآخر الاحتمال الأول أو الإطلاق، ولا سبيل إلى الأول. من وين تثبت إلى الأول؟ ما في دليل عليه، مع أنه يخرج عن الاستصحاب التمسك بالحين عدم بالتصريح، ولا إلى الثاني. ليش؟ قال لأن الإطلاق في معنى القيد يعني يحتاج إلى دليل، كما أن القيد وهو إلى الأبد، شفتين إلى الأبد يحتاج إلى دليل، كذلك الإطلاق أيضا يحتاج إلى دليل، فلا بد من إثباته. ومن المعلوم حينئذ أن الثابت مطلق النبوة، النبوة المهملة، واضح. ومن المعلوم أن مطلق النبوة أي النبوة في الجملة غير النبوة المطلقة، أي النبوة المطلقة بلية. فرق بين صرف النبوة والنبوة المطلقة، هذه مطلق النبوة، صرف النبوة، النبوة في الجملة. والذي يمكن استصحابه بلحاظ الكل ما وهو الثاني دون الأول، لأنه هو الأقل الأفراد استعدادا، إذ الكل لا يمكن استصحابه إلا بما يمكن من بقايا أقل أفراده. واضح لي إن شاء الله. انتهى موضع الحوجة. الشيخ الأعظم حمل عليه حملة كبيرة وأورد عليه إشكالات، كان أولا وثانيا وثالثا، والثالثا جاب عباره مرد على أولا وثانيا وثالثا، ثم جاب مطلب جاب أولا وثانيا وثالثا، الكلام يجر الكلام. واضح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أورد على أصل كلامه إشكالات، بعدين جاء نقل عبارة في بعض الإشكالات، نقل على ثلاث إشكالات. والمبنى باطل شيخنا خلاص.